السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض الحج على عباده إلى بيته الحرام، ورتب سبحانه وتعالى على ذلك وافر الأجر وجزيل الإنعام، فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه طاهرا نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الأحد الصمد السميع العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من حج البيت واعتمر، وخير من صلى لله وصام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الهداة الأعلام. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها علينا ليلة طيبة مباركة بما يمن به سبحانه من هباته ومننه وعطاياه، فهو الموفق وحده لا شريك له، فما شاء الله كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحديث أيها الإخوة الكرام عن مدرسة الحج، والحج يعد مدرسة إيمانية تربوية مباركة، والناس مع هذه المدرسة وفي تحقيق الاستفادة منها متفاوتون بين مقل ومستكثر، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وقلوب الناس أوعية، وشأنهم مع العلم كشأن الأودية مع الماء، فمنها قلوب يكرمها الله سبحانه وتعالى ويعينها فتحفظ شيئا كثيرا وتعمر بمعان جليلة وفوائد غزيرة عظام، ومنها ما يكون نصيبها من ذلك دون ذلك. والحج مليء بالعبر، العبر التي ينبغي على كل مسلم حج أو لم يحج أن يحرص على معرفتها والانتفاع بها، ويتأكد هذا المعنى على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج، لأنه سيقف عن كثب على تلك الدروس المؤثرة والعظات البالغة والمنافع الجليلة والحكم الباهرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه الطاعة العظيمة الجليلة حج بيته الحرام. ولهذا قال الله سبحانه: وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال أهل العلم: اللام في قوله ليشهدوا منافع لهم لام التعليل، وهي متعلقة بقوله عز وجل: وأذن في الناس بالحج، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج ويقفوا على منافعه وعبره ودروسه العظام، فيكون بذلك حجهم لبيت الله الحرام نقطة تحول في حياتهم وبوابة خير ومسيرة فلاح وطريق انتقال إما من سيء إلى حسن أو من حسن إلى أحسن. والحج باب مبارك على كل من يكرمه الله سبحانه وتعالى بحسن الاستفادة من هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة. ومن أكبر مغانم الحاج في هذه الطاعة العظيمة إذا أحسن الأداء وجاهد نفسه على التمام أن يخرج من حجه صافيا نقيا من الذنوب والآثام، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فذكر أمورا ثلاثة لا بد منها: الأول أن يكون لله، أي خالصا لا يبتغي به إلا وجه الله، لأن الحج قربه وطاعة جليلة من أعظم الطاعات وهو من أمهات العبادات الدينية، ويشترط فيه ما يشترط في كل طاعة أن يبتغي به العامل وجه الله. ولهذا قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. وقال في الآية الأخرى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومراعاة الإخلاص في الحج من أوله إلى آخره مطلب عزيز ومقصد جليل. ولما أهل نبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه بالحج قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لأن الرياء وكذلك السمعة يخدشان في الإخلاص، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان صافيا نقيا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركت وشركا. والرياء يتعلق بالأعمال والسمعة تتعلق بالأقوال، وفي هذا أن الواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يراعي في أعماله وأقواله كلها الإخلاص، فيأتي بالأعمال أعمال الحج لا يبتغي بها إلا وجه الله، ويأتي أيضا بأقواله لا يبتغي بها إلا وجه الله، عندما يلبي أو يكبر أو يسبح أو يهلل أو يدعو أو يتلو كلام الله، كل ذلك يراعي فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، متجنبا في حجه الرياء والسمعة وإرادة الدنيا بالعمل. والله تعالى يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالله جل وعلا لا يشكر عمل العامل إلا بهذه الأمور الثلاثة: من أراد الآخرة، وسعى لها سعيها، وهو مؤمن. قال: فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا جاء العمل أو أدى الحاج عبادته، أدى حجه خالصا لله وتجنب فيه الرفث وهو الجماع ومقدماته، الرفث كل ما يتعلق بالجماع أو ما يسبق الجماع من مقدمات، فيتجنبها الحاج في حجه كله، ويتجنب الفسوق وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل بفعل شيء من المعاصي والذنوب، ويدخل في ذلك كما نبه أهل العلم الذنوب التي كان عليها قبل الحج بأن يتوب منها. أما من كان مصرا على فعلها عازما على القيام بها حتى وإن لم يباشر شيئا منها أثناء حجه فهذا نوع من الفسوق، ولهذا ينصح كل حاج أن يستقبل حجه بتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وخطيئة، لينال هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. أقول ذلك لأن مدرسة الحج وفوائده العظيمة لا تتحقق للحاج إلا بهذه الطمأنينة، طمأنينة الإيمان وطمأنينة الإخلاص وطمأنينة الإقبال على الله سبحانه وتعالى وطمأنينة صدق الالتجاء إليه وطلب الهدى منه وتمام التقرب إليه سبحانه وتعالى. فدروس الحج ليست مجرد دروس نظرية أو كلمات تقال يقولها خطيب مفوه أو واعظ مؤثر، وإنما هي علوم عظيمة ودروس جليلة يجدها الحاج الموفق في هذه المدرسة المباركة العظيمة، مدرسة الحج. قال الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. فمع هذه الطمأنينة المباركة وحسن الأداء ومجاهدة النفس على التمام في أداء هذه الطاعة العظيمة الجليلة مع العناية بالعلم النافع والصلة بأهل العلم الذين يبينون أعمال الحج وحكمه ودروسه وعظاته، تبرز هذه الفوائد للحاج وتتعمق في قلبه وتتسع مساحتها في فؤاده وتزداد أو يزداد انتفاعه بها، ويكون أثرها عليه ليس في حجه فقط بل في حياته كلها. وكم هم أولئك الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحسن الاستفادة من مدرسة الحج، فاستفادوا منه فوائد عظيمة جليلة عادت على حياتهم كلها بالخير والبركة والنفع العظيم. فكانت مدرسة الحج لهؤلاء بوابة خير لتحصيل العلوم النافعة وتحصيل العقائد الصحيحة والإقبال على العبادات الصالحة والاستكثار من القربات الزاكية وتجنب المعاصي والذنوب. كم هم أولئك الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم في مدرسة الحج بالعود إلى ديارهم على خير حال والانقلاب إلى أوطانهم على أحسن مآل، حامدين شاكرين الرب سبحانه وتعالى ذي الكرم والجلال. ولهذا يتأكد على كل حاج يريد لنفسه أن ينتفع بمدرسة الحج أن يهيئ نفسه تمام التهيئة لحسن الاستفادة، وليتذكر دائما هذه الآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. فيبدأ مهيئا نفسه لاكتساب منافع الحج وتحصيلها، وهي تبدأ مع الحاج من أول مراحل الحج، من أول مراحل الحج، وفي أول خطوة يخطوها، وفي أول عمل يقوم به. وتأمل رعاك الله ذاك المنظر العظيم البهيج عندما يصل الحجيج من فجاج الدنيا وأنحاء المعمورة إلى المواقيت التي هي بمثابة البوابات والمداخل التي يتم من خلالها الدخول إلى بيت الله العتيق، دخولا فيه الانكسار وإظهار الافتقار وتمام الالتجاء وحسن التواضع وقوة الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإعلان بإجابة النداء، حتى إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرفعون أصواتهم بالتلبية ويعجون بها حتى تبح أصواتهم في مسافة قريبة من المدينة. إذا وصلوا بئر الروحاء بحت أصواتهم، والحج كما قال عليه الصلاة والسلام العج والثج، والعج ورفع الصوت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يصل الحاج إلى الميقات ثم يتجرد من المخيط ويغتسل ويأخذ من بدنه ما تدعو الحاجة إلى أخذه ويدهن بما تيسر معه من الطيب، ثم يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، يلف بإزاره جزء بدنه الأسفل وردائه يغطي جزء بدنه الأعلى، وهذا لباسه مقبلا على ربه جل وعلا. والكل يستوي في هذا اللباس، مع أن الناس في بلدانهم كل اعتاد على لباس، وكل يعجبه لباس بلده ولباس أهله، يعجبه مألوفه من اللباس وما اعتاد عليه، لكنهم في ذلك المكان جميعهم يتجردون كل من لباسه الذي ألفه واعتاد عليه، ثم جميعا يلبسون إزارا ورداء أبيضين، إزارا ورداء أبيضين، وخلفوا وراءهم الدنيا، خلف وراءه تجاراته، مزارعه، مساكنه، مصالحه، كلها خلفها وراءه، وبرداء وإزار أبيضين نظيفين ينطلق من الميقات ملبيا. وهذه الهيئة يستوي فيها الجميع، الرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والغني والفقير، الجميع كلهم على هيئة واحدة. ثم يعلن: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يردد هذه الكلمات، وهذه الكلمات بحد ذاتها مدرسة عظيمة، مدرسة عظيمة جدا، تحتاج من الملبي إلى وقفة بل وقفات، تحتاج فعلا من الملبي أن يقف مع هذه الكلمات، وألا يكون ترداده لها مجرد ترداد لكلمات لا يعي معناها ولا يفهم مقصودها ولا يعقل دلالتها، بل يجب عليه أن يعي معاني هذه الكلمات وما تعنيه من التوحيد والإخلاص وتمام الاستجابة والطواعية والامتثال لله رب العالمين والإقرار لله عز وجل بالفضل والنعمة، وأن الفضل فضل الله والمن منه والعطاء عطاؤه، وأن الحمد كله لله رب العالمين. فيتأمل في هذه الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ذكر أولا التلبية ويتعني الاستجابة لله والطواعية لأمره، مكررا هذه الكلمة، أي استجابة من بعد استجابة وامتثال من بعد امتثال، مؤكدا بهذه الكلمات أنه عبد ذليل مطيع لسيده ومولاه وملب لندائه سبحانه وتعالى. قال له أمره ربه سبحانه وتعالى بالحج ودعاه إلى هذه الطاعة، فكان منه أن قال لبيك. وقد كلفته هذه الكلمة أمورا، كلفته أموال، كلفته جهد، كلفته سفر، كلفته اغتراب، كلفته أمور عديدة جدا، ولم يبالي بذلك رغبة في إجابة النداء. فيصل إلى الميقات ويقول مغتبطا فرحا بنعمة الله عليه: لبيك اللهم لبيك. هنا مدرسة بل مدارس. من يقول في الميقات لبيك اللهم لبيك مستجيبا لنداء الله عز وجل له بأداء الحج، يجب عليه أن ينظر، يجب عليه أن ينظر فعلا إلى حياته، ما شأنه مع أوامر الله؟ وهناك طاعات عظيمة جليلة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده أعظم من الحج، فما شأنه مع تلك الطاعات؟ هل هو يلبي النداء؟ هل هو يمتثل؟ هل هو يستجيب أو لا؟ دعاه الله إلى الحج فقال لبيك. الصلاة أعظم من الحج، الصلاة أعظم من الحج. هل هو يحافظ على هذه الفريضة أو مضيع لها؟ إذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، هل هو من المستجيبين للنداء؟ هل هو من الملبين لهذا النداء أم أنه من المضيعين؟ وأمور الإسلام وأمهات الدين وفرائضه قائم بعضها على بعض. أول ما فرض الله سبحانه وتعالى على عباد التوحيد، وأول ما فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم التوحيد، ومضى على التوحيد 10 سنوات. في السنة 10 من الهجرة فرضت الصلاة، ثم بقي الأمر على التوحيد والصلاة. مضى على التوحيد إلى 10 من البعثة صلوات الله وسلامه عليه، إلى 10 من البعثة ثم فرضت الصلاة، ثم مضى الأمر على ذلك إلى 2 من الهجرة. مضى الأمر على ذلك إلى 2 من الهجرة، ثم فرض الصيام وفرضت الزكاة، ولم يفرض الحج إلا في 9 وقيل 10 من الهجرة. فكيف يستقيم حج بدون صلاة، أو حج مع إضاعة للتوحيد؟ وهذه أدهى وأمر. فإذا عندما يلبي الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يراعي هذه المعاني ويستحضر هذه الأمور ويداوي بتلبيته نفسه، يداوي حاله ليبدأ في مرحلة التغير، ليبدأ في مرحلة الدخول في الصلاح والطواعية والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، نفي الشريك الذي يتكرر على لسان الملبي مرات وكرات، لا شريك لك، يجب أن يقول هذه الكلمة وهو يعي معناها. ونفي الشريك أي نفي المساوي والمماثل، لأن الشرك التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، في شيء من حقوقه على عباده أو شيء من خصائصه سبحانه. فمن أعطى غير الله أيا كان شيئا من خصائص الله، من ربوبيته، عظمته، جلاله، كماله، أسمائه، صفاته سبحانه، أو أعطى غير الله شيئا من حقوق الله على عباده كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات، اتخذ مع الله الشركاء وجعل لله الأنداد. والله يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فعلم الإنسان بتفرد الله بالخلق والرزق والإنعام والتصرف والتدبير يستلزم إفراده تبارك وتعالى وحده بجميع أنواع العبادة. وهذا النوع من الاستدلال ظاهر في التلبية التي يرددها الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا هو التوحيد. ثم ذكر براهينه، قال: إن الحمد والنعمة لك والملك. النعمة لله والملك لله، إذن لما الشركاء؟ لما الأنداد؟ النعمة لله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. لله ملك السماوات والأرض، الملك ملك الله، والنعمة نعمة الله، والفضل فضل الله، فلما الالتجاء إلى غيره؟ لما صرف العبادة لغيره؟ لماذا التوجه في السؤال والطلب والالتجاء إلى غيره؟ لماذا تلك النداءات: مدد يا فلان، أدركني يا فلان، الحقني يا فلان، أغثني يا فلان، إن لم تأخذ بيدي من يأخذ بيدي؟ أو الآخر يقول: ما لي من ألوذ به سواك، ونحو ذلك من الالتجاءات التي حق لله. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا هذه الكلمات كلمات عظيمة لها معاني جليلة وكبيرة، فلا يكفي أن يرددها الإنسان دون عقل للمعاني وفهم للدلالات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات إذا رددت بعقل للمعاني وفهم للدلالات تملأ القلوب إيمانا وتعمرها تعظيما لله وإجلالا وخضوعا وتذللا وانكسارا. وهذا من الحكم، من حكم وأسرار هذا التكرار. يكرر الحاج هذه الكلمة إلى أن يصل مكة، ويكررها في تنقلاته بين المشاعر، حتى مع هذا التكرار في طريقه إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر يمتلئ تحققا بما تعنيه هذه الكلمات، فيرجع وقد وعى درسا عظيما، وعى درسا عظيما يؤثر فعلا في حياته، يؤثر فعلا في سلوكه، يصبح بابا مباركا عليه في حياته، ودائما يتذكر هذه الكلمات الجليلة التي كان يرددها. ولهذا فعلا من كان يلبي صادقا ويكرر هذه الكلمات بصدق مع الله لا بد أن يكون لها أثر عليه في حياته وفي سلوكه، لا بد أن يكون لها أثر عليه في حياته وفي سلوكه. وإذا سمع النداء إلى الصلاة وهو ذلك الرجل الذي ترددت على كلمته على لسانه كلمة لبيك اللهم لبيك عشرات بل مئات المرات وهو مقبل على بيت الله الحرام وهو متنقل بين المشاعر العظام ويردد، إن كان صادقا في تلك التلبية ونابعة من قلبه ويعيش معها ومع معانيها ودلالاتها الإيمانية العظيمة لا بد أن تؤثر عليه، لا بد أن يكون لها أثر عظيم عليه في حياته، ترتاض نفسه على المسارعة إلى الاستجابة لأوامر الله والانقياد والامتثال لما يدعوه الله سبحانه وتعالى لفعله. لبيك اللهم لبيك، إذا نودي إلى الصلاة تبقى معها التلبية والاستجابة، إذا نودي إلى الصيام تبقى معها التلبية والاستجابة، إذا نودي إلى أداء الزكاة تبقى معها التلبية والاستجابة، وهكذا يبقى لها الأثر البالغ على حياته. في الميقات عندما يلبي الحاج، عندما يلبي الحاج بهذه التلبية العظيمة مستشعرا التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، بعد دخوله في هذا النسك يأتيه المحظورات، محظورات الإحرام التي ينهى حال إحرامه عن فعلها أو الوقوع في شيء منها، ويبدأ ذلك معه من الميقات، ويبدأ ذلك معه من الميقات إلى أن يتحلل من النسك. القارن والمفرد تبقى معه إلى يوم العيد، والمتمتع تبقى معه إلى أن يتحلل من عمرته فيبقى حلالا إلى أن يهل بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. أيضا تلك المحظورات هي في الحقيقة مدرسة، مدرسة يتربى عليها الحاج، يتربى عليها في باب اجتناب ما نهى الله عنه. ونفس الإنسان في الحياة متفلتة، نفس الإنسان في حياته متفلتة، وفيها اتباع للشهوات وتتبع للفضول ووقوع في المناهي، فيأتي الحج بإذن الله تبارك وتعالى ليزم الإنسان من خلال حجه نفسه لتنهض فتكون نفسا مستجيبة ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى، ممتثلا للأوامر مبتعدا عن النواهي. وليتأمل الحاج وليكثر التأمل من حسن استجابته وغيره من حجاج بيت الله الحرام، حتى من هو مفرط على نفسه بفعل المعاصي واقتراف المناهي، ليتأمل في حسن استجابته بعدم الوقوع في شيء من محظورات الإحرام. هذه حقيقة فيها رياضة للنفس وتربية لها على الابتعاد عن ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا باب الدخول في أمثلة يطول، لكن بالإشارة إلى القليل دلالة على الكثير. الآن مما ينهى عنه المحرم الأخذ من شيء من شعره، أن يأخذ شيئا من شعره، لا نتف إبط ولا حلق عانة، ولا يأخذ شيئا من شعره حال إحرامه. تجد جميع الحجاج بامتثال تام لذلك، امتثال تام، حتى إن من امتثال الحاج لذلك أن كثيرا من الحجاج يأتي لبعض أهل العلم ويسأل، يقول حككت جلدي فسقطت مني شعرة واحدة. والله يا شيخ شعرة واحدة فقط، والله واحدة يا شيخ، وفقط حككت الجلد وسقطت، هل علي شيء؟ ونظير هذه الأسئلة تتكرر. يريد أن يمتثل، نهاه الشارع عن أن يأخذ من شعره، فيريد أن يمتثل بدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يحلق لحيته، فما يبالي، وهو نفس الرجل. أليست هذه مدرسة توقظ القلب؟ أنا هنا أستجيب، وهناك ماذا أنا؟ الذي ينهاني هنا هو الذي ينهاني هناك، والذي يأمرني هنا هو الذي يأمرني هناك، والذي يجب أن أطيعه هنا هو الذي يجب أن أطيعه هناك، فلما التفرقة؟ فلما التفرقة؟ أيضا يمتثل في اللباس، يمتثل في اللباس امتثالا دقيقا. وتجد الأسئلة المتكررة الكثيرة، إذا لبست كذا هل علي كذا، أسئلة متكررة تدل على الحرص الشديد. في المقابل تجد بعض الناس ما يبالي في أمور تتعلق باللباس محرمة عليه، ما يبالي، لا يبالي بذلك. جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في النهي عن الإسبال، لو لم يأتي في هذا الباب إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في صحيح مسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل، لو لم يأتي إلا هذا لكفى. قد جاء في باب الإسبال أحاديث متكاثرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي غير الحج يسبل ولا يسأل، وفي الحج يلبس ويسأل، حريص على العبادة، حريص على الامتثال، حريص على التلبية والطاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا من الدروس التي تجعل الحاج من خلال حجه يمضي في مدرسة تربيه، في مدرسة تروضه على الانقياد والامتثال والطواعية لله سبحانه وتعالى بفعل أمره واجتناب نهيه واتباع رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم إذا وصل الحاج إلى بيت الله الحرام، إذا وصل إلى بيت الله الحرام يبدأ أول ما يبدأ بعبادة الطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق، فيبدأ بهذه العبادة يدور حول البيت عبادة لله وخضوعا له وذلا بين يديه وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى، طاعة له في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، واتباعا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في حجته وعمره صلى الله عليه وسلم بطوافه ببيت الله. والطواف عبادة لم يشرعه الله سبحانه وتعالى إلا حول بيته العتيق، فكل طواف يفعل في غير هذا الموضع هو من وحي الشيطان، طواف بالأضرحة والقباب وما يسمى بالمزارات وغير ذلك، كل ذلك من وحي الشيطان. فالله جل وعلا دعا عباده إلى الطواف ببيته وليطوفوا بالبيت العتيق، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه وطاف ببيت الله، والمسلمون من بعده امتثلوا ذلك، فهي عبادة إنما تشرع في هذا المكان. وعندما يقبل الحاج الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني يفعل ذلك اتباعا واقتداءا، لا اعتقادا في الحجر أنه يضر أو ينفع، فإن الضر والنفع بيد الله. ولهذا لما قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود قال وأسمع من حوله: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تقبيل المسلمين للحجر الأسود اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، لا لطلب نفع من الحجر أو طلب دفع ضر منه، لأن النفع والضر بيد الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. وأما ما يروى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بل هو يضر وينفع، فهذا باطل لا يصح. قد بين أهل العلم أن إسناده واهن ولا يصح الاعتماد عليه، وكلام عمر رضي الله عنه كلام واضح وسنده إليه ثابت، وهو وبراهينه وشواهده في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة. فالحجر الأسود حجر لا يضر ولا ينفع، والذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع والقبض والبسط والخفض والرفع رب العالمين. قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيستفيد المسلم من ذلك أن تقبيل الحجر الأسود أو استلامه لمن لم يتمكن من ذلك، واستلام الركن اليماني عبادة، واتباع للرسول صلوات الله وسلامه عليه واقتداء به صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل لم يشرع في أي مكان في الدنيا، وما يمارس في أمكنة كثيرة من التمسح ببعض المزارات أو الأمكنة أو البقاع أو أشجار أو أحجار أو نحو ذلك في أي مكان في الدنيا ليس هناك دليل البتة على مشروعية ذلك. وإذا كان يفعل ذلك طالبا البركة منها معتقدا أنها تجلب له نفعا أو تدفع عنه ضرا فهذا باب من الشرك ينقل صاحبه من ملة الإسلام وحظيرة الدين والعياذ بالله. وإذا مضى الحاج في نسكه ووقف ذلك الموقف العظيم على أرض عرفات إذا وقف ذلك الموقف العظيم على أرض عرفات في ذلك اليوم العظيم المبارك الذي هو خير الأيام وسيدها وأعظمها، يقول عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتأمل هذا التوافق العظيم بين سيد الأيام وسيد الأذكار، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام في سيد الأيام أي خيرها وأفضلها يوم عرفة يكثر من سيد الأذكار وأفضلها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهكذا النبيون من قبله خير وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فيخرج من ذلك بمعرفة بالمكانة العلية والمنزلة العظيمة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي أفضل الكلمات وخيرها على الإطلاق، فتعظم عنايته بهذه الكلمة تكرارا لها وعناية بها وفهما لمعناها وتحقيقا لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة الحق، وهي كلمة الإخلاص، وهي خير الكلمات على الإطلاق، أعلى شعب الإيمان، وأفضل مباني الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيعتني بهذه الكلمة، ولا إله إلا الله كلمة عظيمة دالة على توحيد الله. لا إله إلا الله تعني نفي الألوهية عن كل من سوى الله وإثبات الألوهية بكل معانيها لله وحده، أولها نفي عام وآخرها إثبات خاص. النفي العام للألوهية عن كل من سوى الله والإثبات الخاص للألوهية بكل معانيها لله وحده. فقائل لا إله إلا الله لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب المدد إلا من الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو معنى هذه الكلمة، وهذا هو مدلولها. والمسلمون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة مكتوبة بتلك التهليلات المباركة التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام، وهي 3 تهليلات كل واحدة منها متبوعة ببيان وتأكيد وإيضاح لمعنى لا إله إلا الله ليرسخ التوحيد في القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه نكررها كل يوم 5 مرات دبر كل صلاة مكتوبة، وهذا كله ترسيخ للتوحيد وتعميق لما تدل عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، هذا تأكيد للتوحيد الذي دلت عليه كلمة التوحيد، فهي قائمة على النفي والإثبات. وفي قولك وحده تأكيد للإثبات، وقولك لا شريك له تأكيد للنفي. ثم قولك في التهليلة الأخرى لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ثم قولك لا إله إلا الله مخلصين له الدين، هذا هو معناه، أن تخلص الدين لله سبحانه وتعالى. فتحصل من هذه التهليلات معنى جامع للا إله إلا الله، ألا هو ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. فهذا تعميق، تعميق للتوحيد في القلب وتوسيع لمساحته فيه. وهكذا يعيش الحاج في عرفات مع هذه الكلمات العظيمة الجليلة ما يقوي التوحيد في قلبه، ويعظم من إقباله على الله وإخلاصه الدين لله تبارك وتعالى، مقبلا على الله جل وعلا وحده، لا يرجو إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله. ثم ينتقل أيضا إلى بقية المشاعر والشعائر والأعمال في أدائه لحجه، وهو لا يزال يستفيد دروسا وعبرا وعظات بالغات. والحديث عن هذه الدروس المستفادة من الحج والكلام حولها حديث واسع وحديث ذو شجون. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا أحد الإخوة يقول بعض الباعة، ولعلهم قلة أو نادر، يقول بعض الباعة يغشون الحجاج بعملة أو بغيرها، فما هو توجيهك؟ ينبغي على الباعة وغيرهم ممن لهم تعامل مع حجاج بيت الله الحرام أن يعوا أن حجاج بيت الله الحرام وفد الله جل وعلا، وتكفي هذه الكلمة ردعا وزجرا. الحجاج وفد الله، وقد صح في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال وفد الله 3: الغازي والحاج والمعتمر. وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فالحاج وافد كريم، وأضاف الله عز وجل هذا الوفد لنفسه تشريفا لهم، لأن هذه الإضافة إضافة تكريم وتشريف. فيجب على كل من يتعامل مع الحاج ببيع أو شراء أو إجارة أو أي نوع من المعاملة أن يتذكر أن هؤلاء وفد الله عز وجل، شرفهم رب العالمين بإضافتهم إلى نفسه، قال وفد الله، وهذا تشريف لهم وتعلية لمكانتهم وبيان لشرف الأمر الذي جاءوا لأجله، وبذلوا أوقاتهم وأموالهم وجهودهم لتحقيقه. فيتق الله عز وجل في التعامل مع هؤلاء، يعاملهم معاملة فيها الاحترام، فيها العدل، فيها الإنصاف، فيها البعد عن الإجحاف والظلم والإساءة إليهم بأي نوع من الإساءة أو الأذى. يتق الله عز وجل في حجاج بيت الله الحرام، ثم يتذكر أن هؤلاء كثير منهم هذا المال الذي جاء ليحج به جمعه في سنوات طويلة، يعني بعضهم أخذ يجمع ليحج مالا لمدة 60 سنة أو 50 سنة، يجمع القليل مع القليل حتى أصبح كثيرا يعينه على أداء الحج. فيتق الله عز وجل مع هؤلاء، ويتق الله في التعامل معهم، يعاملهم بالرفق، يعاملهم بالمساعدة، بالحلم، بالإعانة، ويحذر أشد الحذر من التعامل معهم بالغش أو التدليس أو الخيانة أو الكذب أو السباب أو البذاء أو غير ذلك. يتق الله عز وجل، فهذا من أشنع العمل.